الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله جل وعلا برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، إن أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على البشرية جمعاء هي بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الله جل وعلا ختم به النبوة والرسالة وجعله خاتماً للأنبياء والمرسلين وسيداً للأولين والآخرين. ولقد رباه جل وعلا تربية عظيمة، فلقد زكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعباء الدعوة إلى الله جل وعلا، وجاهد في الله حق جهاده، وأدى الأمانة، وبلغ الرسالة، فزكاه الله جل وعلا في هذا الأمر فقال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا النبي الكريم أمام هذا الجهاد العظيم، وأمام هذا التأله والتنسك لله رب العالمين، أمام قيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن، أمام ذكر الله جل وعلا وعبادته، وأمام الدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس، إلا أن هناك جوانباً في حياته صلى الله عليه وآله وسلم تمثل نماذج رائعة وجميلة لمن أراد الحياة السعيدة في هذه الدنيا لينطلق إلى جنة عالية بإذن الله رب العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثير منا يقرأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في قيامه الليل وصيامه النهار، في جهاده وعبادته على الدوام والاستمرار في تبليغ دين الله جل وعلا، إلا أن هناك جانباً جميلاً في حياته، ألا وهو الجانب العاطفي في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما هو القائد المثالي، وكما كان عليه الصلاة والسلام سيد الزهاد والعباد وسيد الخلق أجمعين، كذلك هو الزوج المثالي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كانت عنده عاطفة تضارع هذا العمل والاجتهاد والجهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم، عاطفة تفيض نبلاً وسماحة ويسراً وجمالاً لا وجود له في هذا الكون منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم لم تمنعه أبهة الرسالة، ولا عظمة النبوة، ولا علو المنزلة أن يتواضع في بيته، وأن يظهر هذه العاطفة الجياشة المسكونة في صدره والمتربعة على قلبه،
يظهرها من خلال أعماله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم، لترسم خارطة طريق لكل مسلم يريد أن يعيش حياة طيبة، ويريد أن يعيش حياة نقية، ويريد أن يتجاوز العقبات التي يتعرض لها في حياته، ويريد أيضاً أن يزيح تلك الغيوم المتلبدة من المشاكل والتي تجتمع في سماء بيته. هكذا هو المسلم الذي يريد النجاة ويريد السعادة أن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير وفي الصغير والكبير، لأنه بهذا ينجو بإذن الله رب العالمين ويهتدي إلى الطريق القويم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كان النبي عليه الصلاة والسلام جياش العاطفة، كان عليه الصلاة والسلام يقوم ويساعد أهله في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: وقد سألها الناس يريدون أن يكتشفوا تلك الحياة الخاصة، تلك الحياة المحاطة بالجدران الأربعة، كيف كانت وكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله. وجاء في حديث آخر تقول: كان بشراً من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلن حبه لنسائه صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يعلن حبه لخديجة بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها، حتى إنه في حوار ساخن مع عائشة رضي الله عنها حينما غارت منها فقال: لقد رزقني الله حبها. وقام عمرو بن العاص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فأعلنها مدوية عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها: أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لم يخجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن حبه لعائشة للناس أجمعين. فقال عمرو: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر، هذا العملاق من عمالقة الإسلام، من أحب الرجال إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشيع أجواء من المرح في بيته، فإذا دخل تصابى وتواضع صلى الله عليه وآله وسلم، لا كحال بعض الرجال يدخلون إلى البيوت وجوههم مكفهرة وجبين كل واحد منهم مقطب، فيفر منه الصبيان يمنة ويسرة، وتختبئ الزوجة خوفا من لسانه السليط ومن أفعاله وسبه وتجديعه. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته دخل بالسواك يستاك فيطيب فاه صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت وفيه مشكلة قائمة أذابها بحلمه وصبره وبمرحه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأم عبد الله عائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم إن كنت راضية عني أم كنت غضبانة. قالت: وكيف ذاك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت راضية عني قلت ورب محمد، وإن كنت غضبا قلت ورب إبراهيم. اللهم صل على محمد. نعم عباد الله، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد كانت عائشة رضي الله عنها لم ترزق بولد ولم تكنى، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأكناها بأم عبد الله، لأنها قامت على احتضان وتربية عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، أول ما ولد فكناها النبي عليه الصلاة والسلام تلطفا وتوددا وتعاطفا معها بأم عبد الله. ولربما احتمل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الغيرة التي لا حدود لها من زوجاته للفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وحق لهن ذلك لأنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمرة من المرات بعثت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في إناء، فنبض عرق الغيرة في صدر عائشة حينما رأت هذا الإناء من أم سلمة، وكانت تساميها وتنافسها في الفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام، فضربت الإناء فانكفأ وانكسر الإناء وسقط الطعام. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الغضب وبعيدا عن الشتم والسب إلا أنه تبسم فقال: غارت أمكم، غارت أمكم، ثم غرمها وضمنها فقال: طعام بطعام وإناء بإناء. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذيب مثل هذه الإشكالات، فيطغى الجانب العاطفي والرحمة المسكونة في صدره صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه كان يتيح لزوجاته شيئا من اللهو واللعب. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءتنا سودة بنت زمعة، دخلت بيت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجلس النبي بينهما. تقول عائشة: فقمت فصنعت حريرة، نوع من الطعام. تقول: فقلت لسودة: كلي. فقالت: إني لا أحب ذلك. قالت: كلي وإلا لطخت وجهك به. فأبت، فأخذت عائشة كفاً من هذا الطعام فلطخت به وجه سودة رضي الله عنها في مشهد دعابي وفي مشهد فكاهي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يطأطئ رأسه لسودة لتقتص من عائشة، فقامت ولطخت وجهها بهذه الحريرة، نوع من الطعام، فساد جو من الضحك والمرح في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا يهجر نساءه على جميع أحوالهن، فإذا حاضت إحداهن زاد صلى الله عليه وسلم من رعايتها والاعتناء بها. تقول إحدى أمهات المؤمنين: إذا حاضت إحدى نسائه اقترب منها وأمرها بأن تأتزر، لأن الرجل يحرم عليه أن يأتي امرأته الحائض، يعني أن يجامعها. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته حاشا الجماع في فترة الحيض. تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتكئ في حجري وأنا حائض، بل كان ربما وضع رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها وهي حائض يقرأ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام رغم هذه المهام الجسيمة ورغم هذه الأعمال والتكاليف المتنوعة ورغم قيادته للأمة ورغم تلقيه الوحي، لم يمنعه ذلك من أن يخرج مع زوجاته متفسحا صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: خرج بي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا يمشي نتكلم الله أكبر. كان عليه الصلاة والسلام يخرج مع نسائه في الليل يتحدث هو وإياها بعيدا عن المنزل عليه الصلاة والسلام. أي عاطفة تلك؟ أي رحمة هذه؟ إنها الرحمة التي زرعت في قلبه صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يمارس نوعاً من الرياضة المباحة المعقولة مع نسائه صلى الله عليه وسلم. فلقد سابق عائشة مرة من المرات في إحدى سفراته عليه الصلاة والسلام، وجعل الجيش يتقدم ثم سابقها فسبقته، ولما أخذها اللحم في المرة الثانية سبقها عليه الصلاة والسلام، فقال هذه بتلك عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يتيح أيضا لنسائه ممارسة شيء من اللهو المباح البعيد عن المناظر المخجلة والمحرمة والأجواء المريضة. من ذلك أن الحبشة لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قاموا فأدوا رقصة حربية بالدرق وبالرماح، وكانوا يرقصون ويقفزون في رقصة حربية مشهورة تنم عن الرجولة والشجاعة. فاستأذنت عائشة رضي الله عنها أن تنظر إليهم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من خلف ظهره، فوضعت رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى أولئك إلى الحبشة وهم يزفنون يرقصون ويقفزون ويتناولون هذه العدة الحربية. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يتيح لبعض زوجاته ممارسة شيء من هذه الأمور، أو النظر إلى الأمور المباحة عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم جياش العاطفة مع نسائه، فلقد كنا أحياناً يراجعنه في القول فيصبر عليهن صبراً عظيماً، وتشرق ابتسامة ترتسم على وجهه صلى الله عليه وسلم يكاد يشع لها بيته صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تذكر زوجته خديجة فيذبح الذبيحة ويقسم لحمها على صويحبات خديجة، وكان وفياً صلى الله عليه وسلم ولم ينس زوجته خديجة رضي الله عنها، رغم أنها ماتت مبكرةً قبل هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام لا يستنكف أن يأكل مع نسائه، بل إنه ذهب أبعد من ذلك. تقول عائشة: ربما جلسنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأشربوا الشراب فيأخذه فيضع فمه على موضع فمي من الشراب، وربما أتعرق العرق وهو اللحم وهو العظم المشتمل على اللحم فيأخذه ويأكل من المكان الذي أكلت منه في صورة جميلة تنم عن تواضعه وعن عدم تكبره واستنكافه صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب مع نسائه بل مداعبتهن في ذلك وإظهار هذا الحب في صورة جميلة عليه الصلاة والسلام. هذا غيظ من فيض ونقطة من بحر من الجوانب العاطفية التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه وفي بيته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المقتدين به، وأن يسلك بنا وبكم طريقه وهديه وسنته، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. يعيش كثير من الناس أزمات، ويعيش كثير من الناس مشاكل وقلاقل بسبب العمل، بسبب الغربة، بسبب الفشل في كثير من الأمور التجارية أو العلمية أو الحياتية، فيسحبون ذلك إلى بيوتاتهم، يسحبون الأحزان ويسحبون الأزمات والقلق إلى بيوتهم، فيعيشون كآبة وحزنا وسجنا من القلق ومن الهم والحزن، يشركون معهم زوجاتهم وأولادهم في عملية تنم على خلط الأوراق وعدم تمييز الأمور، وفي عملية تدل على عدم ضبط النفس والسيطرة على الحال. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعيش على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يتحمل من أعباء الدعوة ومن تبليغ الرسالة، يتحمل عليه الصلاة والسلام من أعداء الله جل وعلا في الداخل والخارج. في الداخل، الطابور الخامس المندس بين صفوف المؤمنين من المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول وزمرته الفاسدة، يمكرون الليل والنهار لا يفتؤون ولا يملون. ومن أعداء الخارج المحيطين بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وكذلك من القلاقل التي كانت تهدد المدينة، ومع ذلك إذا عاد إلى بيته ميز الأمور، فترك تلك الأمور كلها خارج بيته، ثم إذا دخل أشاع جواً من الطمأنينة والراحة والسعادة، لأنه يتعامل بأمر الله جل وعلا. كذلك أنت يا عبد الله، إن مما يخفف أزماتك وينهي على قلقك ومشاكلك خارج البيت أن تعيش هذه العيشة الهنية، وأن تبرز هذه العاطفة الجياشة المسكونة في قلبك وصدرك، فتشيع جواً من الأمان والطمأنينة من خلال المزاح البريء الصادق والمرح البريء الذي لا شائبة فيه، ومن خلال القصص الجميلة الخالية من الكذب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد قص على عائشة حديث أم زرع الطويل المروي في الصحيح، وكان يخبرها ببعض الأمور عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع هذا من استشارة الزوجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما استشار زوجاته عليه الصلاة والسلام. فأم سلمة أشارت عليه في قضية كادت أن تمثل منعطفاً خطيراً في حياته عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. أيضاً كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل فوجد أزمة أو رأى إحدى زوجاته تعيش مشكلة يعالجها عليه الصلاة والسلام بعيداً عن ما يحمله من هموم عليه الصلاة والسلام. فمرة من المرات في إحدى سفراته عليه الصلاة والسلام سمع بصفية تبكي وتذرف الدمع، فعاد إليها وسألها: ما الذي أبكاك؟ فقالت: أعطيتني جملا ضعيفا، وكان جملها لا يسير مع الجمال بتلك القوة. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يمسح دموعها بأصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم ويسكتها، يعني يهون من هذه المسألة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلنها مدوية: خيركم لأهله. وكان يقول: أنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. وأيضاً الاحتمال من غيرة الزوجة، وإن كانت بعض الغيرة مرفوضة وتشكل مسماراً في نعش الراحة والطمأنينة، إلا أن الزوج
الذي فضله الله عز وجل بقوله وللرجال عليهن درجة، أن يحتمل هذا الأمر وأن يذيبه وأن ينهيه على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عيشوا أيها المؤمنون في بيوتكم مثل هذه السعادة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام. اجلبوا الفأل إلى البيوت واستدعوا هذا المرح البريء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوتاتكم مع هذه التربية والعناية ومع هذه العبادة ومع هذا الخير الذي تقومون فيه. اجعلوا عرق العاطفة نابضا بالحياة جياشا يفيض خيرا على زوجاتكم وأهليكم، تكونوا من المطمئنين في الدنيا الآمنين يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. ولا يفوتنكم القراءة في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام من خلال دواوين السنة في الصحيحين وفي السنن الأربعة وفي موطأ مالك ومسند أحمد وفي باقي دواوين السنة، كلها تذكر هذه الحياة. وكثير مما لم أذكره في خطبتي هذه المقتضبة مزبور وموجود ومرسوم في دواوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، لا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أمهات المؤمنين، وعن آله الطاهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا ربنا بجودك وإحسانك وكرمك وتفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة لكل خير وفلاح وبر ونجاح، اللهم انصره وأعنه وأعوانه يا رب العالمين، واجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، واعلموا أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.